وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وبعد أن ذكر الإمام في الأبواب السابقة كلام لبعض أهل العلم في تقسيمات البدعة طبقا للأحكام التكليفية الخمسة، اللي هي الوجوب، وبعد ذلك الاستحباب والإباحة والكراهة والحرمة، شرع الإمام الشاطبي في مناقشة العز بن عبد السلام في تقسيمه للبدعة. وأذكركم إخواني بالأصل الأصيل عند أهل السنة والجماعة في أنهم لا يقبلون كلاما لأساطين أهل السنة على أنه مسلمات. كلام ده مش موجود عندنا، عند النصارى عند الحزبيين عند المبتدعة، أما عند أهل السنة لا. الحقه بشيخه، الحقه بشيخه. في الخطأ مبتدع، لا الشيخ لا. ماشي يقول ايوه شامت. استنى ما اشوف المشايخ اللي جنبه دول بيقولوا ايه. تمنى تقول فضل الشيخ أمر. جزاك الله خير يا شباب. دائما يا مشايخ الله يبارك لكم، الأصول بتاعتنا اللي احنا تعلمناها كادر عن كادر بالسند المتصل إلى الصحابة والفضل لله أولا وآخرا، إن لابد إن سمعنا كلاما لإمام ثبت يخالف ما عليه أهل السنة بنبدأ نبحث في كلامه، هل هو ده كلامه الأخير ولا الأول ولا رجع ولا مرجع شيء. والله رجع خلاص، طب لم يرجع نلتمس له العذر ولا يتابع في خطئه بأي حال من الأحوال. ومن دافع عن إمام من الأئمة في خطأ أخطأه وصوب خطأ الإمام على وجه الإجمال كده ده مبتدع صاحب هوى. أما وجه التفصيل بننظر في المسألة ولما يصوب قول الإمام، وهل الإمام رجع عن قوله أم ماذا. فالأمر جملة يكون مبتدع تفصيلا لابد من النظر في الواقع. يبقى هنا هيبدأ يناقش الإمام عز بن عبد السلام كيف قسم البدع إلى الأمور الخمسة، وكيف تكون بدعة واجبة وبدعة مستحبة، مع أن العز بن عبد السلام العز بن عبد السلام سلطان العلماء وعالم السلاطين، واخد بالك، ولكن الأصل عندنا ما بنحيدش عنه أهو. لا يقبلون قولا من يكمل يا شيخ أحمد، ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. دي أصول ما نحيدش عنها ولو حرقت وقطعت. لما؟ بها يستقيم منهجك ويستقيم أمرك. وأما ما قاله عز الدين فالكلام فيه على ما تقدم، فأمثلة الواجب منها من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به، كما قال فلا يشترط أن يكون معمولا به في السلف ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص، لأنه من باب المصالح المرسلة لا من البدع. كلمة هنا ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص، اكتب جنبها كده بل لابد أن يكون له أصل في الشريعة على الإجمال. واضحة يا تامر؟ واضحة يا مصطفى؟ ولا حد برد عليا يا أولاد؟ هو الراجل لما يكبر كده ماشي. قول الشاطبي انتبهوا، فأمثلة الواجب منها ما من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به، كما قال فلا يشترط أن يكون معمولا به في السلف ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص، لأنه من باب المصالح المرسلة لا من البدع. إحنا بنقول لابد أن يكون له أصل في الشريعة على الإجمال. على الإجمال. ما ينفعش أبدا ملوش أصل لا إجمالا ولا تفصيلا ونقول عنه إنه من دين الله. طالما ليس له أصل لا جملة ولا تفصيلا نوقن أنه من البدع من فعله تخربا من الله عز وجل. يبقى هنا يقصد إيه؟ لم يرد عليه دلالة التخصيص. ولعلكم تذكرون ذكرت لكم تقسيمة وهي لم تأتي بعد وستأتي أكتبها، إن الأمور التعبدية تنقسم باعتبار الدليل إلى ثلاثة أقسام. الأمور التعبدية يعني التي أمرنا بها ربنا عز وجل تنقسم باعتبار ورود الدليل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول دل الدليل عليها جملة وتفصيلا، دل الدليل عليها جملة وتفصيلا. دل الدليل تنقسم الأمور التعبدية باعتبار باعتبار الدليل إلى ثلاث أقسام. دل الدليل عليها جملة وتفصيلا مثل أقيموا الصلاة، ده إجمالا. تفصيلا صلوا كما رأيتمون يصلي، أخبرك ده النوع الأولين من العبادات. النوع الثاني لم يدل عليها دليل لا جملة ولا تفصيلا، لم يدل عليها الدليل لا جملة ولا تفصيلا، كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، بدعة. النوع الثالث دل عليها الدليل جملة ولم يدل عليها تفصيلا. ها النوع الثاني هو ايه؟ لا جملة وتفصيل. ورهبانية ابتدعوها، الرهبانية ترك الزواج تقربا إلى الله، ليس عليه لا دليل لا في الجملة ولا في التفصيل. النوع الثالث دل الدليل عليها جملة ولم يدل تفصيلا، ولم يدل إيه؟ تفصيلا. كالذكر، كالذكر وكزيارة القبور. فمن خصصهم بوقت أو بمكان فقد ابتدع. دل عليه الدليل جملة ولم يدل عليه تفصيل، كويس. فمن خصه بزمن أو بمكان فقد ابتدع. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كويس. جملة قال الخميس ما حصل، الجمعة الصبح لم يحدث، أو في العيد زي ما تامر بيقول ما حصل. يبقى هو هنا خصص بإيه؟ بزمان. هذا بدعة دين الله عز وجل. يقول أما هذا الثاني فقد تقدم، وأما الأول فلأنه لو كان ثم من يسير إلى فريضة الحج طيرانا في الهواء أو مشيا على الماء لم يعد مبتدعا بمشيه كذلك، لأن المقصود إنما هو التوصل إلى مكة لأداء الفرض وقد حصل على الكمال فكذلك هذا. طيب في هنا مسألة اللي هي ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به، أظن فصلها. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ده القاعدة. وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. تاني، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. معي أحسن؟ كتبت؟ سمعنا. فليس بواجب. خذوا بالكم، ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به، ديت لابد أن يكون أمر مباح، لابد أن يكون إيه؟ أمر مباح. أما إن كان محرم فلا يجوز عند الضرورة، والمحرم له ضابط ألا يكون شركا. أقولها تاني، لأنه يقول لك واحد بس من المبتدأ يقول لك بس ما لا يتم الوجوب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني نطبق الشريعة وسكتنا البرلمان، أقول له أستنى عندك طول بالك. يبقى أنا عندنا الأصل في ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب في الأمور المباحة، وكذلك الوجوب، واخد بالك؟ أما المحرم فعند الضرورة ولها ضابط، هو ألا تكون الوسيلة شركا، فإن كانت شرك فلا يجوز. ورحمة الله على شيخ الإسلام حينما يقول: وأما المسلم في نفسه، وأما المسلم في نفسه فلا يحل له أن يعمل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على الطاعة. طيب، ما لا يتم الواجب إلا به. أيوة شيخ، ما هني أنا أشرحه. ما لا يتم الواجب إلا به، مثال ذلك ستر العورة شرط لصحة الصلاة، فلا تتم الصلاة بكشف العورة مع القدرة، فنقول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأصبح ستر العورة واجب عند الصلاة وفي غيره. وكذلك الوضوء، كذلك الوضوء لا تتم الصلاة إلا بالوضوء، فأصبح الوضوء واجب. طيب، ما لا يتم الوجوب إلا به، المعني بالوجوب هنا اللي هو سبب الواجب. سبب إيه؟ الواجب، بمعنى الله عز وجل أوجب علينا الصلاة، وأوجب علينا الصيام، صح، وأوجب علينا الحج، وأوجب علينا الزكاة، ولكن هذه الواجبات منوطة بأسباب، هذه الأسباب ما لا يتم الوصول إلا بها، إلا لهذه الأسباب فليس بواجب. فربنا عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلكي يجب علي الحج لابد أن يكون عندي الزاد والراحلة. طيب، هل تحصيل الزاد والراحلة واجب؟ أدي معنى كلمة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أمرنا ربنا عز وجل بإخراج زكاة الأموال إذا بلغ المال الإيه؟ النصاب. يبقى أنا عندي مثلا يعني عندي إيه؟ قول مثلا 20,000 جنيه موجودين في البيت، واخد بالك؟ فضل عليهم مثلا 5-6,000 ويصل المال إلى النصاب. هل الشرع ألزمني أن أجتهد في العمل وأحصل المال حتى يصل المال إلى النصاب وأخرج الزكاة؟ ما حصلش الكلام. يعني معنى كلمة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. وضحت؟ يعني الزكاة واجب ولا لا؟ سببها وصول المال إلى النصاب، خلاص يبدأ دي سبب الوجوب. معايا يا أخوانا كده؟ طيب، يقول: على أن هذه الأشياء قد ذمها بعض من تقدم من المصنفين في طريقة التصوف، وعدها من جملة ما ابتدع الناس، وذلك غير صحيح، ويكفي في رده إجماع الناس قبله على خلاف ما قال. يعني بعض الجماعة اللي هم الجهلاء قالوا إن هذه الأمور بدعة، أي أن يصير الإنسان إلى حد بيت الله الحرام راكبا منطاطا أو طائرة، قالوا هذه من البدع. وطبعا هذا الكلام من يعني إيه؟ من عواره ما يحتاج إلى رد عليه. يقول: على أنه نقل عن القاسم بن مخيمرة أنه ذكرت العربية فقال: أولها كبر وآخرها بغي. وحكي عن بعض السلف قال: النحو يذهب الخشوع من القلب، ومن أراد أن يزدري الناس كلهم فلينظر في النحو، ونقل نحوا من هذه. وهذه كلها لا دليل فيها على الذم، لأنه لم يذم النحو من حيث هو بدعة، بل من حيث ما يكتسب به أمر زائد، كما يذم سائر علماء السوء لا لأجل علومهم بل لأجل ما يحدث لهم بالعرض من الكبر به والعجب وغيرهما، ولا يلزم من ذلك كون العلم بدعة. فتسمية العلوم التي يكتسب بها أمر مذموم بدعة، إما على المجاز المحض من حيث لم يحتج إليها أولا ثم احتيج إليها بعد، أو من عدم المعرفة بموضوع البدعة، إذ من العلوم الشرعية ما يداخل صاحبها الكبر والزهو وغيرهما، ولا يعود ذلك عليها بذم. ومما حكى هذا المتصوف عن بعض علماء الخلف قال: العلوم 9، 4 منها سنة معروفة من الصحابة والتابعين، و5 محدثة لم تكن تعرف فيما سلف. فأما الأربعة المعروفة فعلم الإيمان وعلم القرآن وعلم الآثار والفتاوى، وأما الخامسة المحدثة فالنحو والعروض وعلم المقاييس والجدل في الفقه وعلم المعقول بالنظر. انتهى. اكتب عندك في الهامش: وتنقسم العلوم إلى قسمين، علوم أصلية وعلوم مستنبطة. وعلوم مستنبطة. والعلوم المستنبطة هي وسيلة لاستنباطها من العلوم الأصلية. وهذا إن صح نقله فليس أولا كما قال، فإن أهل العربية يحكون عن أبي الأسود الدؤلي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أشار عليه بوضع شيء في النحو حين سمع أعرابيا قارئا يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر أي ورسوله، فقال: برئت ممن برئ الله منه. فبلغت عليا فأشار على أبي الأسود الدؤلي فوضع النحو. والمعني بالنحو هنا الذي أشار علي بن أبي طالب على أبي الأسود الدؤلي أي شكل الحركات في آخر الكلمات والنقط. أما القوم فكانوا يسمعون القرآن بالصليقة، وكان إذا لحن أحدهم ينتبه ويفطن للحنه، كما قيل: أعربي جلس يستمع لرجل فقال الرجل: محمد رسول الله. قال له: ثم ماذا؟ يعني بعدين؟ ما هو قال محمد رسول الله وقف. طيب، يبقى كده الكلام ده مش تام. ماذا تريد أن تقول؟ مجرد سمع اللحن في الايه، في الشكل، لأن محمد رسول الله الكلام مش مستقيم، مش جملة، ولكن الصواب محمد رسول الله، يبقى هنا جملة اسمية من مبتدأ وخبر، فيفهم المراد. أما محمد رسول الله، طب وبعدين؟ ثم ماذا؟ طب كم الكلام؟ واخد بالك؟ وقد روي عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب أمر أن لا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة، وأمر أبا الأسود فوضع النحو. والعروض من جنس النحو اللي هي خاصة بالشعر. وإذا كانت الإشارة من واحد من الخلفاء الراشدين صار النحو والنظر في الكلام العربي من سنة الخلفاء الراشدين، وإن سلم أنه ليس كذلك فقاعدة المصالح تعم علوم العربية، أي تكون من قبيل المشروع، فهي من جنس كتب المصحف وتدوين الشرائع. وما ذكر عن القاسم بن مخيمرة قد رجع عنه، فإن أحمد بن يحيى ثعلبة قال: كان أحد الأئمة في الدين يعيب النحو ويقول: أول تعلمه شغل وآخره بغي، يزدري العالم به الناس. فقرأ يوما: إنما يخشى الله من عباده العلماء، برفع لفظ الجلالة الله ونصب العلماء. فقيل له: كفرت من حيث لم تعلم، تجعل الله يخشى من العلماء؟ فقال: لا ضعنت عن علم يؤول بي إلى معرفة هذا أبدا. قال عثمان بن سعيد الداني: الإمام الذي ذكره أحمد بن يحيى هو القاسم بن مخيمرة. قال: وقد جرى لعبد الله بن أبي إسحاق مع محمد بن سيرين كلام، وكان ابن سيرين ينتقص النحويين، فاجتمع في جنازة، فقرأ ابن سيرين: إنما يخشى الله من عباده العلماء، برفع اسم الله. فقال له ابن أبي إسحاق: كفرت يا أبا بكر، تعب على هؤلاء الذين يقيمون كتاب الله. فقال ابن سيرين: إن كنت أخطأت فأستغفر الله. وأما علم المقاييس فأصله في السنة، ثم في علم السلف بالقياس. نعم، قد جاء في ذم القياس أشياء حملوها على القياس الفاسد، وهو القياس على غير أصل، وهو عمدة كل مبتدع. اكتب عندك: وينقسم القياس باعتبار الصحة والبطلان إلى قسمين، قياس صحيح وقياس فاسد. قياس صحيح وقياس فاسد. والقياس الفاسد أنواع، وهو أن يكون قياس في مقابلة النص، أن يكون قياس مع عدم الاشتراك في العلة، أن يكون قياس مع عدم الاشتراك في العلة، أن يكون قياس على فرع وليس على أصل، أن يكون قياس في مقابلة النص، أن يكون قياس مع عدم اشتراك في العلة، أن يكون قياس على فرع وليس على أصل. وأول من قاس إبليس، وأول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. قياس في مقابلة النص، قياس مع عدم الاشتراك في العلة، قياس على فرع. وأما الجدل في الفقه فذلك من قبيل النظر في الأدلة، وقد كان السلف الصالح يجتمعون للنظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها للتعاون على استخراج الحق. خد بالك، أعدتني وانتبهوا، وقد كان السلف الصالح يجتمعون للنظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها. إيه معنى نص هنا؟ اكتب عندك. والمعني بالنص هنا هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. والمعني بالنص هنا هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. عشان كده تجد، عشان نعرف كلمة النص عند الأصوليين والنص عند الفقهاء. خدوا بالكم، النص عند الأصوليين هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فقط، أما النص عند الفقهاء هو الدليل في المسألة. يبقى لما يجي فقيه يقول لك في المسألة نص يعني دليل، الأصول يقول لك المسألة فيها نص يعني متفتحش حنك، خلاص كلمة ورد غطاها، واضحة؟ يبقى النص عند الأصوليين له معنى، النص عند الفقهاء له معنى، كما الحكم الشرعي عند الفقهاء له معنى وعند الأصوليين له معنى، ودي كلها من التعريفات الإصطلاحية. يقول: وأما الجدل في الفقه فذلك من قبيل النظر في الأدلة، وقد كان السلف الصالح يجتمعون للنظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها للتعاون على استخراج الحق، فهو من قبيل التعاون على البر والتقوى ومن قبيل المشاورة المأمور بها، فكلاهما مأمور به. وأما علم المعقول بالنظر، علم المعقول بالنظر اللي احنا أخذناها قبل كده في الأصول، الدليل الشرعي العقلي، الدليل الشرعي العقلي ضابطه أن يأمر الشرع استخدام العقل للوصول إلى حقائق شرعية، أن يأمر الشرع باستخدام العقل للوصول إلى حقائق شرعية، أن يأمر الشرع أن يأمر الشرع باستخدام العقل للوصول إلى حقائق شرعية. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. أي عقل يقول الكلام ده؟ وقوله: هل من شركائكم ما يفعل من ذلكم من شيء، وقوله: أروني ماذا خلق الذي أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وحكي عن إبراهيم عليه السلام محاداته للكفار بقوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. وذكرناها هذا من باب التنزل مع الخصم، أي هذا ربي على زعمكم، فهلم فلننظر هل يستحق الربوبية أم لا. شوية الكوكب أفل، شوية القمر غاب، شوية الشمس راح، ما ينفعش إلى خلاص. وفي الحديث حين ذكرت العدوى: فمن أعدى الأول. طيب، حديث فمن أعدى الأول حديث صحيح في الصحيحين، وحاصله أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، معايا محمود؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة. فقال الأعرابي: يا رسول الله، عند الإبل تكون كالظباء في الصحراء، كالظباء يعني كالغزلان، فيأتيها الجمل الأجرب فيجربها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن الذي أعدى الأول؟ وده من أسد الأجوبة على الإطلاق. من الذي أعدى الأول؟ خدوا بالكم معايا، الأعرابي فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، واخد بالك، لا عدوى، لا هنا نافية ولا ناهية؟ ركزوا معايا في الجزئية دي. دايما يا اخوانا النص لما يكون محتمل وحد من الصحابة يفهمه وسيدنا النبي يقر، يبقى ده الفهم الصحيح، صح؟ طب ما أقرش يبقى فهم غلط، مظبوط يا اخوانا كده؟ زي ايه بالظبط؟ لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حافة قليب بدر وبدأ ينادي على جمع الكفر، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو جهل بن هشام والدوق والكلام ده كله، وبدأ يقول لهم: إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر بن الخطاب: كيف تخاطب أقواما والله يقول: وما أنت بمسمع من في القبور؟ وما أنت بمسمع إيه؟ من في القبور. يبقى هنا عمر رضي الله عنه استدل على عدم سماع الموتى بظهر اللفظ، وأدلى بالحجة لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرد من سيدنا النبي قال إيه؟ ما أنت بأسمع لما أقول منهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على الفهم، ده الفهم السديد، ولكن دي حالة خاصة. واضح يا أخوانا؟ ودي فهموها كويس. يبقى فيه صحابي فيه النص أمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، يبقى ده الفهم السديد، لم يقره يبقى فهم غير سديد. فهنا كلمة لا عدوى، لا عدوى، لا هنا هل هي ناهية ولا لا نافية؟ ناهية يعني لا يعدي بعضكم بعض، ولا نافية يعني ما فيش عدوى؟ نافية، نافية. عرفناها منين؟ من كلام الأعرابي. الأعرابي فهم إن ما فيش عدوى، فقال لي سيدنا النبي: طيب أنت بتقول لا عدوى، أنا بقى بجيب لك مثال واقعي. إيه هو؟ إن عندي الجمال في الصحر كالظباء، ما فيش فيها أي شائبة، فيأتيها الجمل الأجرب فيجربه، يبقى في عدوى. إذا بقى بتقول ما فيش عدوى، واضحت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن الذي أعدى الأول؟ يبقى معناها إيه؟ الحديث فيهم صح، لأن بعض هقول عليهم إيه؟ والله ما أدري. لما عرض عليه الحديث في ندوة تلفزيونية كبيرة بين أهل الطب وبين الجماعة بتوع اللي بيتكلموا في الدين، واخد بالك أنت إزاي؟ فالمقدم البرنامج ولا المذيع متفصل ومتظبط، قال: يا دكتور، حديث سيدنا النبي لا عدوى، رأيك إيه كراجل طبيب؟ قال لك: إزاي؟ ده إحنا عندنا كل جل الأمراض بالعدوى، إزاي لا عدوى؟ طب يا سمحت الشيخ، رأيك إيه؟ قال: لا، من قال الكلام ده؟ حديث ضعيف في البخاري ومسلم. قال لك: ولياكم. تخيل، قال: ولو كلف نفسه ثواني اطلع على فتح الباري ما قالش كلمات لا عدوى، فمن الذي أعدى الأول؟ يبقى الصواب أي لا عدوى بذاتها، بل بإذن المولى عز وجل، وانتهى الأمر على ذلك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. فمن الذي أعدى الأول؟ يبقى لابد فيه. طب الجمال بتاعتك اللي عداها مين؟ جمل جارك. طب وجمل جارك؟ جمل جار جارك. طب وبعدين هتنيها جار 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 كده؟ ما ينفعش، تسلسل مرفوض. يبقى فيه جمل في الأول عدوى جات له بأمر من الله عز وجل. ده الفهم السليم، ادي معنى كلمة بالنظر والمعقول. وعشان كده دايما بنقول دائما وباستمرار يستحيل أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح، يستحيل بأي حال من الأحوال. طيب يقول: وفي الحديث حين ذكرت العدوى فمن أعدى الأول، إلى غير ذلك من الأدلة، فكيف يقال إنه من البدع؟ وقول عز الدين إن الرد على القدرية وكذا غيرهم من أهل البدع من البدع الواجبة غير جار على الطريق الواضح ولو سلم فهو من المصالح المرسلة. اكتب عندك في الهامش كده: والرد على المخالف من أصول أهل السنة، واكتب تحتها إمام أهل السنة. والرد على المخالف من أصول أهل السنة. وأما أمثلة البدع المحرمة فظاهرة، خد بالك، وأما أمثلة البدع المندوبة فذكر منها إحداث الربط والمدارس، فإن عني بالربط ما بني من الحصون والقصور قصدا للرباط فيها فلا شك أن ذلك مشروع بشرعية الرباط ولا بدعة فيه. الرباط يا أخوانا اللي هي إيه؟ ما يبنى لقوات الجيش على الحدود أو في غيره، أمكنة يرابط فيها الجنود ليحرسوا البلاد من ظلم الظالمين إلى غير ذلك. فده بقى ما لا يتم الواجب إلا إيه؟ إلا به، فهو واجب. وإن عني بالربط ما بني لالتزام سكنها قصدا للانقطاع إلى العبادة فإن إحداث الربط التي شأنها أن تبنى تدينا للمقطعين للعبادة في زعم المحدثين ويوقف عليها أوقاف يجري منها على الملازمين لها ما يقوم بهم في معاشهم من طعام ولباس وغيرهما لا يخلو أن يكون لها أصل في الشريعة أم لا، فإن لم يكن لها أصل دخلت في الحكم تحت قاعدة البدع التي هي الضلالات، فضلا عن أن تكون مباحة فضلا عن أن تكون مندوبا إليها، وإن كان لها أصل فليس ببدعة فإدخالها تحت جنس البدع غير صحيح. فيه هنا مسألة موضحة وهي إيه؟ هل من دين الله أن ينقطع أقوام للأمور التعبدية باستثناء العلم ويجري عليهم ولي الأمر راتبا؟ الجواب لا يجوز. وده يا اخوانا واحد ايه قال لك انا خلاص بقى سيبوني اصلي وهتاكل منين؟ قال لك ولي الامر هيديني مرتب، ما عادش ورايا الا الصلاه، والتاني يقول لك ما عادش ورايا الا الصوم، والتاني قال لك سيبوني الف حوالين الكعبه وهبلك المرتب شيء يقول للعيال وسيبوني قاعد هنا. لا، مخالف، مخالف. يستثنى من ذلك اجراء العوائد على طلبه العلم بشريطة أن يتعلم ليعلم، مش يتعلم وبس، لا، يتعلم ليعلم، يجرى عليه ولي الأمر ذلك من مال البلاد، وهذا هو الأصل والصواب، أن يكون أهل العلم دعاة وطلبة وعلماء من أولى الناس رعاية وعناية من أولياء الأمور. شريطة ألا يستغل ولي الأمر هذا في إزلالهم أو في استخراج الفتاة والضال منهم، فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا: كن عفيفا وإياك ثم إياك. يقول: ثم إن كثيرا ممن تكلم على هذه المسألة من المصنفين في التصوف تعلقوا بالصفة التي كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتمع فيها فقراء المهاجرين وهم الذين نزل فيهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فوصفهم الله بالتعبد والانقطاع إلى الله بدعائه قصدا لله خالصا فدل على أنهم انقطعوا لعبادة الله لا يشغلهم عن ذلك شغل. فنحن إنما صنعنا صفة مثلها أو تقاربها يجتمع فيها من أراد أن ينقطع إلى الله ويلتزم العبادة ويتجرد عن الدنيا والشغل بها. وذلك كان شأن الأولياء أن ينقطعوا عن الناس ويشتغلوا بإصلاح بواطنهم ويولوا وجوههم شطر الحق، فهم على سيرة من تقدم. وإنما يسمى ذلك بدعة باعتبار ما، بل هي سنة وأهلها متبعون للسنة، فهي طريقة خاصة لأناس خاصة. ولذلك لما قيل لبعضهم في كم تجب الزكاة قال على مذهبنا أم على مذهبكم، ثم قال أما على مذهبنا فالكل لله وأما على مذهبكم فكذا وكذا أو كما قال. طبعا هذا الكلام أصلع، لا وزن له ولا قيمة. لذلك لما قيل للإمام أحمد نضل الله وجهه ما تقول في رجل انقطع للعبادة وقال سيأتيني رزق، قال هذا رجل جهل العلم. أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل رزق تحت ظل رمحي، هذا إخواني من المخالفات، واحذروا وافطنوا لنا. في فرق زي ما قلت لك بين ينقطع للأمور التعبدية من صوم وصلاة وعمرة وطواف وذكر، وبين أن ينقطع للعلم لفترة محددة شريطة أن يعلم ليعلم. فرق بالاثنين، وإياك أن يشكل عليك الأمر. يقول وهذا كله من الأمور التي جرت عند كثير من الناس هكذا غير محققة ولا منزلة على الدليل الشرعي ولا على أحوال الصحابة والتابعين، ولا بد من بسط طرف من الكلام في هذه المسألة بحول الله حتى يتبين الحق فيها لمن أنصف ولم يغالط نفسه، وبالله التوفيق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت الهجرة واجبة على كل مؤمن بالله ممن كان بمكة أو غيره، فكان منهم من احتال على نفسه فهاجر بماله أو شيء منه، فاستعان به لما قدم المدينة في حرفته التي كان يحترف من تجارة أو غيرها، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه هاجر بجميع ماله وكان 5000 أو 6000، ومنهم من فر بنفسه ولم يقدر على استخلاص شيء من ماله فقدم المدينة صفر اليدين. وكان الغالب على أهل المدينة العمل في حوائطهم وأموالهم بأنفسهم، فلم يكن لغيرهم معهم فضل كبير فضل من في العمل. وكان من المهاجرين من أشركهم الأنصار في أموالهم وهم الأكثرون، بدليل قصة بني النضير، فإن ابن عباس قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني النضير قال للأنصار إن شئتم قسمتها بين المهاجرين وتركت نصيبكم فيها وخلى المهاجرون بينكم وبين دوركم وأموالكم فإنهم عيال عليكم، فقالوا نعم. ففعل ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف وذكر أنهم فقراء. وقد قال المهاجرون أيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، يعني الأنصار، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليه. ومنهم من كان يلتقط نوى التمر فيرضخها ويبيعها علفا للإبل ويتقوت من ذلك الوجه، ومنهم من لم يجد وجها يتكسب يكتسب به لقوط ولا لسكنة، فجمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة كانت في مسجده وهي سقيفة كانت من جملته إليها يأوون وفيها يقعدون، إذ لم يجدوا منزلا كما لم يجدوا مالا ولا أهلا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحض الناس على إعانتهم والإحسان إليهم. يبقى ده الأصل، واخد بالك؟ ما كانوش لا، لم يجدوا عملا ولم يجدوا مالا، فكانوا يجلسون لوقت محدد، لذلك كانوا يكثرون ويقلون، واخد بالك؟ ودخلها من أكابر الصحابة ومن عليتهم، دخلها سعد بن أبي وقاص والعرباض بن سارية وكثيرين كانوا من أهل الصفة. وقد وصفهم أبو هريرة إذ كان من جملتهم وهو أعرف الناس بهم، قال في البخاري في الصحيح وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذ أتته يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيء، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فوصفهم بأنهم أضياف الإسلام وحكم لهم كما ترى بحكم الأضياف، وإنما وجبت الضيافة في الجملة، لأن من نزل بالبادية لا يجد منزلا ولا طعاما لشراء، إذ لم يكن لأهل الوبر أسواق ينال منها ما احتاج إليه من طعام يشترى، ولا خانات يأوي إليها، فصار الضيف مضطرا وإن كان ذا مال، فوجب على أهل الموضع ضيافته وإيواؤه حتى يرتحل، فإن كان لا مال له فذلك أحرى. فكذلك أهل الصفة لما لم يجدوا منزلا آواهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد حتى يجدوا، كما أنهم حين لم يجدوا ما يقوتهم ندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أعانتهم. الوقت. طيب أقف عند هذا الحد ونعيد الكلام في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل من أول موضوع أهل الصفة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله خيرا.